بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. اغتيال جديد في طرابلس لعنصر من قوى الأمن، وضبط مخزن للسلاح في عيدموم العكارية، مصادر التمويل تعلق السلسلة والنقابات تتوعد، سلام من عين التين.
إذا البلد لم يكن مستقرا فليس من السهل أن نواجه استحقاقاتنا الدستورية.
جولة في المطار بحثاً عن سجون الشبكشي. إطلالة للسيد نصر الله عصر الغد باحتفال في عينات. أوباما في الرياض وسط زحمة الملفات. معارك بين النصرة وداعش في دير السورة.
Because it's simple. Because it's beautiful to live my way. Gorenya Simplicity Collection in black and white.
أهلا بكم من جديد. التأجيل سمة اللبنانيين، ولو كان الأمر أمنا اجتماعيا أو حتى ميدانيا. فالخطة المقرة حكوميا لأمن طرابلس ما زالت معلقة على مجهول. فهل ينتظر المعنيون المزيد من القرابين العسكرية من شهداء للجيش وقوى الأمن حتى يبت الأمر؟ ومن يحول بين القوى الأمنية والقتلة الملثمين المعروفين الذين يجولون طرابلس على الدراجات النارية والمنابر الإعلامية متحدين الدولة وأجهزتها؟ وإن كان الفرز الطائفي هدر دماء أبناء جبل محسن المدنيين، فمن وراء هدر دماء العسكريين؟ في الأمن الاجتماعي نشفت دماء الموظفين قبل أن يفيض حبر المعنيين بالتوقيع على سلسلة الرتب والرواتب، وبعد نقاشات في اللجان المشتركة المفخخة بآراء مختلفة أجل الملف على أمل الإقرار في موعد قريب. وعلى مقربة من الاستحقاقات الملحة لا سيما الرئاسية، منها كلام لرئيس الحكومة تمام سلام بعد زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري. إذا لم يكن البلد مستقرا فليس من السهل أن ننجز استحقاقاتنا الدستورية. استحقاقات المنطقة حملت الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية، وعلى وقع ترتيب البيت الداخلي السعودي بمرسوم ملكي استشرف القادم من الأيام بدأ ترتيب الملفات الأمريكية السعودية وفق واقع الميدان، من الملف السوري إلى النووي الإيراني والواقع العراقي والفلسطيني في التطور اللبناني. وعن التطورات في لبنان والمنطقة كلام للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من على منبر منتدى جبل عامل للثقافة في بلدة عينات الجنوبية عصر الغد. من طرابلس نبدأ، حيث اغتال مسلحون صباح اليوم العنصر في قوى الأمن الداخلي بطرس البايع، وذلك بعد يوم واحد على اغتيال المؤهل في الجيش اللبناني فادي الجبيلي.
المؤهل في قوى الأمن الداخلي بطرس أنور البايع شهيد جديد في قائمة الموت شمالا. تقول التفاصيل إنه خلال انتقال البايع على متن سيارته إلى مركز خدمته أقدم مسلحان يستقلان دراجة نارية على إطلاق النار على سيارة البايع من رشاشين حربيين في محلة القبة في طرابلس، ما أدى إلى استشهاده على الفور وسقوط سيارته في مجرى نهر أبو علي المحاذي للطريق. الشهيد بطرس البايع 43 عاما من مواليد كفرد لاؤوس، متأهل ولديه 3 أولاد. دخل السلك عام 92 وتدرج في الرتب حتى رتبة معاون أول. رقي إلى رتبة مؤهل بعد الاستشهاد، علما بأنه تنقل في مراكز عدة ونال عددا من الأوسمة والتنويهات. قوى الأمن نعت الشهيد البايع، وذلك بعد يوم واحد على اغتيال المؤهل في الجيش اللبناني الشهيد فادي الجبيلي أثناء توجهه إلى مركز عمله في المدينة. اغتيالان في يومين يؤكدان إصرار المسلحين على الاستمرار في الاستهداف الممنهج والمتعمد للقوى الأمنية الرسمية في طرابلس. فهل تقتضي المصلحة الوطنية الاستمرار بسياسة النأي بالنفس عما يجري هناك؟
في منطقة عكار ضبطت قوى من الجيش اللبناني مخزنا للأسلحة في بلدة عيدمون، فيما أوقف جهاز أمن الدولة مطلوبا للعدالة بتهمة تهريب المسلحين من وإلى سوريا في بلدة شدرة.
للمرة الثانية خلال العام الحالي يتقدم إلى الواجهة اسم بلدة عيدمون العكارية القريبة من الحدود السورية ضمن بيانات قيادة الجيش اللبناني حول ضبط مخازن للسلاح. ووفق بيان للقيادة فإن وحدة من الجيش نفذت مساء يوم الخميس مداهمة لمخرطة تعود إلى المدعو إبراهيم عارف مقصود بناء على توافر معلومات عن وجود كمية من الأسلحة والذخائر مخبأ فيها. وبالفعل كشفت المداهمة عن أسلحة منوعة تضمنت قاذفة RPG مع 6 قذائف، عددا من الرمانات الدفاعية، أسلحة كلاشنكوف، بندقية قناصة مع 4 مناظير، إضافة إلى رشاش بكاسي، رشاش دوشكا، مدفعي هاون 60 ملم، وأسطون هاون عيار 120 ملم قيد التصنيع، بالإضافة إلى كمية من الذخائر والأعتدة العسكرية المختلفة ومواد تستعمل لتصنيع المتفجرات. قيادة الجيش أعلنت أنها نقلت الأسلحة المضبوطة وفتحت تحقيقا بناء لإشارة القضاء المختص. ويبرز اسم عيدمون مجددا بعد أول مداهمة نفذها الجيش اللبناني في 5 شباط الماضي لمنزل مهجور في البلدة يستأجره السوري وائل عبد الكريم، حيث ضبط بداخله كمية من الأسلحة والذخيرة رجحت المعلومات في حينه أنها تعود للمدعو إبراهيم عارف المقصود المتورط بعملية تهريب أسلحة ومسلحين من وإلى سوريا. عكار كانت أيضا عنوان خبر أمني آخر مع توقيف مكتب أمن الدولة اللبناني أشرف فيصل إبراهيم من بلدة أكروم، وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف عدة لتورطه بعملية تهريب المسلحين والأسلحة من وإلى سوريا وتزوير عملة وخطف مقابل فدية وإطلاق النار على الجيش. الموقوف كان يقود سيارة هيونداي برفقة عدد من الأشخاص، تفاجأ بحاجز للقوة الأمنية المشتركة في شدرة، حاول الفرار فجرت مطاردته ثم توقيفه واقتياده إلى مفرزة القبيات حيث خضع للتحقيق قبل أن يسلم إلى مخابرات الجيش اللبناني.
إنجاز الجيش بالأمس وقتل سامي الأطرش شكل واحدة من الضربات القاسية للإرهابيين في ملف تجهيز ونقل السيارات المفخخة إلى لبنان.
السيارات المفخخة واحدة من أخطر أدوات الإرهاب التكفيري، مواجهتها استدعت استنفارا أمنيا لبنانيا وسوريا. في لبنان الإجراءات الأمنية على الأرض نجحت في ضبط 6 سيارات مفخخة قبل وصولها إلى الهدف، لكن التحدي الأكبر كان في الوصول إلى مصادر هذه السيارات وتحديدا إلى أماكن التفخيخ واليد المفخخة والجهة الناقلة لها إلى لبنان. التحقيقات أوصلت إلى أن مصادر هذه السيارات هي في القلمون السورية بشكل أساسي في يبرود وكذلك في النبك ورنكوس، وهنا كان التعويل على التقدم العسكري للجيش السوري في القلمون، استعاد النبك ويبرود ورأس العين، وهناك حصل المتوقع، ضبطت منشآت لتفخيخ السيارات وسيارات مفخخة جاهزة للتفجير. ضربة مهمة في ملف السيارات المفخخة، الانتقال كان إلى اليد المفخخة، الوصول إليها تطلب التوغل لأحد 11 كيلومترا داخل أراض يسيطر عليها المسلحون، عملية نوعية أدت إلى مقتل 3 من خبراء تفخيخ السيارات و4 من مساعديهم. هذا الإنجاز سبق بضربات عدة وجهت لناقلي السيارات المفخخة والانتحاريين. الضربة الأولى كانت مقتل عمر أحمد الأطرش الذي أشرف على تجهيز عدد من السيارات ونقلها من يبرود إلى عرسال ومن ثم نحو الهدف المبتغى. بعدها بأشهر أوقف ناقل الانتحاريين والسيارات المفخخة عمر الأطرش، اعترف بتورط مباشر لنعيم عباس. أوقف الأخير، أقر بتسليم سيارات مفخخة وانتحاريين، ولحظة توقيفه اعترف عن سيارتين مفخختين، إحداهما في كورنيش المزرعة والثانية كانت تقودها الموقوفة جمان حميد على طريق عرسال اللبوي. بعد وقوع مصادر التفخيخ وعدم من ناقلي السيارات المفخخة وجهت ضربة جديدة اسمها سامي الأطرش، أبرز المتورطين في تجهيز ونقل سيارات مفخخة، أوقفه الجيش اللبناني ثم مات بعد إصابته أثناء تبادل النار مع الجيش. سبحة الإنجازات في ملف السيارات المفخخة كرت، لكنها لم تنتهي بعد.
برعاية الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، تطلق بلدية عيناتا عند الرابعة من بعد ظهر الغد منتدى جبل عامل للثقافة وتفتتح مسرح الانتصار، وسيكون بالمناسبة كلمة للسيد نصر الله عبر الشاشة.
على أحر من الجمر تنتظر عيناتا كما كل منطقة جبل عامل إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أول المهتمين والمؤكدين على الاهتمام بالإرث الثقافي والأدبي لهذه المنطقة المقاومة. السبت 29 من أذار الأمين العام لحزب الله يطلق منتدى جبل عامل للثقافة والأدب ويفتتح مسرح الانتصار القائمين في هذا البناء على أحد مرتفعات بلدة عيناتا، حيث تلتقي رياح أربع تحمل من كل الجنوب كل أطياف التاريخ المقاوم.
إطلاق المنتدى وافتتاح المسرح من خلال رعاية خاصة من سماحته، نحن نعتبر بأنه يعني خارج من إطار الهم الحقيقي الذي يحمله قلب سماحة الأمين العام لهذه المنطقة بالذات، وهو يدرك ويعلم تماما بأنها تحتاج إلى كلمة بمستوى كلمة سماحته ليكون هذا الإطلاق بمستوى جبل عامل.
إطلاق منتدى جبل عامل للثقافة والأدب مرحلة أولى تفتح باب مهمات مبرمجة لإعادة إحياء وحفظ تراث جبل عامل، خطوة يجدها أدباء المنطقة كما أبناؤها ضرورية وفي الوقت المناسب.
الهم الكبير هو أن نصل إلى مرحلة يمكننا أن نشكل نشاطا ثقافيا وحراك وتفاعل بشكل دائم يصبح معها أي برنامج مطروح ينسجم، على الأقل لا أقول أنه سيكون أفضل، على الأقل ينسجم مع هذا الإرث الكبير الذي تركه جبل عامل على عاتقنا وعلى مسؤولياتنا جميعا.
وإلى إطلاق المنتدى افتتاح مسرح الانتصار المجهز بأحدث التقنيات البصرية والسمعية، هو الأول من نوعه في منطقة بنت جبيل، صرح سيكون مفتوحا أمام نشاطات جمعيات المنطقة على تعددها.
مساحته كبناء من طابقين حوالي 1000 متر مربع، بضم قاعة سعر 400 كرسي مع مسرح وصالة مجهزة بسينما بأحدث التقنيات. الطابق الثاني عبارة عن شقتين، شقة تابعة للمنتدى الثقافي في الديوانية، الشق الثاني هو قسم خاص بالمرأة وبنشاطات المرأة بالبلد.
وبحسب القيمين على هذا الإنجاز فإن الفكرة الدافعة لبناء هذا الصرح تنطلق أيضا من باب خوض المقاومة الثقافية في المنطقة الملاصقة لفلسطين المحتلة، حيث حاول العدو الإسرائيلي وما يزال يحاول أن يدمر تاريخا أدبيا ومخزونا ثقافيا هائلا لأبناء هذه المنطقة الصامدة.
في بلدة الوزان أقدمت قوة إسرائيلية بالاعتداء على أحد رعاة الماشية حيث كان يسير بقطيعه كالمعتاد داخل الأراضي اللبنانية، فاقتربت القوة من السياج الشائك شرقي موقع معين باروخ الإسرائيلي المحادي لمنطقة إبل القمح في قضاء مرجعيون، وحاولت إبعاده عن الحدود بتخويفه، لكن عدم اكترافه دفع بجنود العدو إلى رمي قنبلة صوتية باتجاهه. وعلى إثر الحادث حضرت قوة من الجيش اللبناني واليونيفيل وفتحت تحقيقا بالموضوع. في الجولان المحتل أجرى جيش الاحتلال مناورة واسعة تحاكي عملية برية في عمق الأراضي اللبنانية، وسط تساؤلات عن قدرة المناورات على حماية ما تسمى الجبهة الداخلية الإسرائيلية.
مناورة برية واسعة النطاق للواء 188 في هضبة الجولان تحاكي هجوما واسعا داخل الأراضي اللبنانية في أي حرب مقبلة مع حزب الله. القادة العسكريون الذين شاركوا في المناورة أبدوا ثقتهم بتحقيق الحسم في المواجهة المقبلة دون تقديم إجابة مقنعة على أسئلة طرحتها القناة العاشرة حول قدرة أي عمل بري في توفير الحماية للجبهة الداخلية الإسرائيلية أمام القوة الصاروخية الضخمة للمقاومة، إضافة لما تمتلكه المقاومة من قدرات واسعة ومتنوعة مضادة للدروع.
أعتقد أن من وظيفتنا أن نحسن المناورة من أجل أن نتمكن من دفع القوة إلى عمق أراضي العدو في وقت قصير، وأنا واثق ومتأكد أن هذا ما يمكننا فعله.
لكنك لا تستطيع أن تعد بوقف إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية حيث يوجد لدى الطرف الآخر 100,000 صاروخ، هذا هدف غير واقعي بالنسبة لك.
أستطيع أن أعد أننا سنقوم بعمل مهم جدا يجعل العدو يفكر مرات عدة حول ما ينوي فعله، سواء كان إطلاق صواريخ أو أي أمر آخر.
اللحظة التي تبدأ فيها المناورة البرية في الحرب والتي ستمثل الجهد الأساسي في الجيش سيكون على سلاح الجو أن يكون فعالا ومؤثرا.
وفي إطار ما تشهده الحدود الشمالية من توتر، كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن اتخاذ جيش الاحتلال قرارات احترازية جديدة تقضي بإطلاق النار من دون سابق إنذار نحو أي شخص يقترب من الحدود مع الجولان ضمن شريط عرضه مئات الأمتار على طول حدود الجولان المحتل.
حوالات مهاجمة جنود الجيش الإسرائيلي دفعت إلى تغيير تعليمات إطلاق النار في هضبات الجولان، وقد تم إبلاغ قوات الأمم المتحدة أن كل من يقترب من السياج سيتعرض لخطر إطلاق النار نحوه فورا.
وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت إن الجيش الإسرائيلي سيبلغ الجماعات المسلحة الموجودة على الجانب السوري من الحدود بالإجراءات الجديدة، وسيبلغ قوات الأندوب بذلك أيضا لتتولى هذه القوات نقل هذا الأمر إلى قوات الجيش السوري في المنطقة.
إلى الأمن الاجتماعي، حيث أرجأت اللجان النيابية المشتركة إقرار سلسلة الرتب والرواتب إلى موعد جديد.
أكثر من 3 ساعات من النقاش المستفيض لم يخرج بعدها مشروع سلسلة الرتب والرواتب إلى النور. 5 أشهر من التطبيق في مشروع السلسلة لم تكفي النواب ليتوقف النقاش عند محطة البحث عند مصادر التمويل.
أمام هيدا بتحس اليوم أنه في خلل بعملية المقاربة، لابد من إعادة إقرار سلسلة، ولكن أيضا لابد من عملية إعادة إعطاء مساحة لعملية الضريبة على الدخل المباشر، وبالتالي بدل من نتكل فقط على الضرائب غير المباشرة علينا أن نتجه للضرائب المباشرة بشكل مباشر.
تسريبات إعلامية كثيرة رافقت جلسة اللجان المشتركة، فيما التململ تسرب إلى بعض النواب بعد أن استغرقت تلاوة تقرير السلسلة المؤلف من 44 صفحة أكثر من 1.5 ساعة، إلى أن خرج رئيس الجلسة النائب إبراهيم كنعان ليعلن التأجيل.
لا، اليوم فينا نقول أنهينا هذا النقاش العام، فينا نقول هنالك تشاور مع دولة الرئيس رح يتم هلا، رح بتصل فيه لتحديد موعد سريع لجلسة إن شاء الله قريبة للجان المشتركة. ما بقدر لكم أيمتا لأنه بطبيعة الحال هذا القرار لدولته، ولكن هو حريص مثل ما أنا حريص، ومثل ما الكتل مثل ما شفت حريصة إنه هذا المسألة هيدي تنتهي. هلا بتقولولي إنه كان فيها تكون العملية أسرع ولو ما الكتل كلها، هلا عم شوفك عم تز براسك. مزبوط، كل الكتل كانت ممثلة. إيه، أنا طرحت هالمسألة، ولكن مثل ما بنعرف نظامنا الداخلي يسمح دائما وهذا متاح انه كل ما ينتقل مشروع قانون من لجنة الى اللجان المشتركة او الى الهيئة العامة هذا النقاش محتمل يرجع.
بعيدا عن عدسات الاعلام، اكد وزير المال علي حسن خليل ان لا بديل عن اقرار السلسلة بعد تقاعس الدولة عن القيام بواجبها في تصحيح الاجور، مؤكدا أن النقاش كان مسؤولا وجديا ومشددا على ضرورة الحفاظ على التوازن كي لا يضرب الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد. تعليق إقرار السلسلة قابله تحذيرات أطلقتها هيئة التنسيق النقابية التي توعدت بالنزول مشددا إلى الشارع.
رئيس الحكومة تمام سلام أكد على ضرورة تأمين أجواء الاستقرار لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، وبعد لقائه الرئيس نبيه بري شدد سلام على التشاور بين المؤسسات.
الاستقرار هو الطريق إلى إنجاز الاستحقاقات كافة، خلاصة خرج بها رئيس الحكومة تمام سلام بعد لقائه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة. الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة جرى خلاله التأكيد على الشراكة والتشاور بين المؤسسات الدستورية من أجل تقطيع المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
ولكن إذا البلد لم يكن مستقرا فليس من السهل أن نواجه استحقاقاتنا الدستورية، وأبرزها طبعا ما نحن مقبلون عليه من استحقاق دستوري كبير وهو انتخابات رئاسة الجمهورية. الرئيس بري يستطلع الكتل النيابية واستطلع القيادات للمساعدة في اتخاذ الخطوات التي تعزز إجراء هذا الاستحقاق بشكل ناجح.
سلام أكد أن القرارات الأمنية ترمي إلى وضع الأمور في نصابها ورفع الظلم عن المظلومين.
وما القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء إلا باتجاه تنفيذ ما يضع الأمور في نصابها وما يبعد الظلم والظالمين والخارجين على الدولة في مكانهم الصحيح.
ولسلام كلام حول سلسلة الرتب والرواتب.
كله آتي بوقته.
هل هناك إمكانية إقرار سلسلة الرتب والرواتب؟
هذا في حضن اللجان المشتركة اليوم ليس عندي.
ضرورة إنجاز الاستحقاقات الدستورية حضرت في لقاء بري مع السفير الفرنسي باتريس باولي الذي رحب بالتصويت على الثقة للحكومة.
أنا أتدخل في مضمون القرارات وأملنا أن يتمكن مجلس النواب من تمرير الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بانتخاب الرئيس في الأسابيع المقبلة.
وفي عين التين أيضا ناشر صحيفة السفير طلال سلمان والنائب السابق عبد الله فرحات ووفد من مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في أبو ظبي.
موضوع الاستحقاق الرئاسي كان مدار بحث رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان مع لجنة الاستحقاق الرئاسي التي شكلها الرئيس بري وتضم النواب علي عسيران ميشيل موسى وياسين جابر. الزيارة تأتي ضمن جولة اللجنة النيابية على المسؤولين اللبنانيين لإجراء المشاورات اللازمة بشأن الاستحقاق الرئاسي.
يعني طبعا نحن قايمين بجولة مثل ما بتعرفوا واجتمعنا بالمير وكلفنا ننقل وجهة نظره لدولة الرئيس.
لا شك طبعا يعني مع الأمير طلال المواقف جدا متقاربة والأراء هي نفسها والقرب بهذه الأراء واضح.
نفت وزارة الداخلية في بيان لها أن تكون أي مواطنة عربية قد تعرضت لعملية احتجاز أو توقيف من قبل عناصر غير رسمية في سجن في الطوابق السفلية داخل حرم مطار بيروت الدولي. وزير الداخلية نهاد المشموق وبعد الاجتماع برئيس جهاز أمن المطار تواصل مع كاتب المقال الذي نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية حسين شبكشي الذي دعا في احتجاز مواطنة سعودية بسجن في طابق سفلي بمطار بيروت وطلب منه تزويده بكامل هوية السيدة لكن الشبكشي تحفظ. فدعا الوزير مشموق صحيفة الشرق الأوسط إلى توخي الدقة في نشر معلومات كهذه خصوصا أن المقال خلا من أي أسماء وتواريخ ومعطيات تؤكد وتوثق ما تضمنه من رواية مفترضة التزاما بمبادئ مهنة الصحافة المسؤولة. بدوره وزير الأشغال غازي زعيتر زار مطار بيروت الدولي ونفى وجود غرف للتعذيب تحت أرض المطار.
لا وجود لأقبية للتعذيب في مطار بيروت الدولي أكد وزير الأشغال غازي زعيتر الذي استهل زيارته الأولى للمطار بوعد أطلقه بمتابعة هذا الملف وملاحقة الوسيلة الإعلامية التي أثارته عند انتهاء التحقيقات.
هذا الخبر عار عن الصحة إطلاقا. اليوم إدارة المطار المدنية جهاز أمن المطار بكل القوى الأمنية الموجودة متعاونة مع بعض وهذا الأمر مكشوف عندهم ولا له أي يعني مكان من الصحة أو الدقة أطلاقا.
المحطة الأولى في زيارة وزير الأشغال كانت في قاعة اجتماعات المديرية العامة للطيران المدني حيث التقى زعيتر المدير العام للطيران المدني دانيال الهيبي وكبار الموظفين في المطار. فكان تأكيد على بذل كل الجهود الممكنة لتطوير عمل الطيران المدني.
أن نتخذ جهدا فيما يتعلق بتطوير العمل بدءا بسلامة الطيران إلى سلامة البيئة أيضا النشاط البيئي فيما يتعلق لأن هذا أمر كتير حساس وجوهري.
بعدها جال الوزير في أرجاء المطار واطلع على عمل برج المراقبة ومركز مراقبة الرادار وقاعات الوصول والمغادرة وسوق الحرة ومركز الشحن الجوي ومبنى الطيران العام.
بقدر أقول أو بوعد أنه سنعمل كل ما يمكن أنه بالنسبة لنوفر له الحقوق لهؤلاء المراقبين الجويين على صعيد سلسلة الرتب والرواتب بس ولكن بدون تصعيد وبدون تعطي العمل المرفق، لأنه بشكل خطر على سلامة الجميع.
زعيتر اختتم زيارته للمطار بزيارة مركز شركة طيران الشرق الأوسط الميدل إيست، حيث عقد اجتماعا بمديرها العام محمد الحوت بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. وصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الرياض في زيارة هي الثانية له منذ العام 2009. من المقرر أن يجري محادثات مع الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز تتعلق بالعلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.
في ذروة الاشتباك السياسي في المنطقة، حطت طائرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مطار الرياض. زيارة هي الثانية للرئيس أوباما إلى الرياض منذ العام 2009، يلتقي خلالها الملك عبد الله بن عبد العزيز لبحث العديد من الملفات الإقليمية الساخنة، ملفات تبدو وجهات نظر البلدين متباعدة تجاهها بشكل غير مسبوق، ولا سيما فيما يتعلق بالأزمة السورية والملف النووي الإيراني. وفي هذا الإطار أكد مساعد مستشارة الأمن القومي الأمريكي بن رودس أن أوباما سيبحث في زيارته إلى السعودية كيفية تعزيز وضع من سماها بالمعارضة السورية المعتدلة سياسيا وعسكريا، ومساعدتها على أن تشكل ثقلا موازنا لدمشق، وأيضا كوسيلة لعزل الجماعات المتطرفة. وترى مصادر متابعة للزيارة الأمريكية محاولة لإنقاذ العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، والتي شابه الفتور على خلفية تراجع واشنطن عن التدخل العسكري المباشر في سوريا والاتفاق بين إيران والدول الغربية حول الملف النووي الإيراني. الصراعات الكبيرة التي تخيم على مجلس التعاون الخليجي ستكون أيضا ضمن المواضيع الملحة للنقاش بين الطرفين، لا سيما أن واشنطن تمتلك قواعد عسكرية بحرية في دول خليجية على خلاف مع الرياض في هذه المرحلة، وعلى رأسها قطر. ومما لا شك فيه أن التطورات الأمنية والسياسية في مصر واليمن والعراق ستحضر على طاولة البحث بين أوباما والمسؤولين السعوديين، كما سيحظى ملف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بحصته من النقاشات، في وقت تتعرض خطة جون كيري بهذا الصدد للكثير من العراقيل.
في سوريا تتواصل المواجهات بين الجيش والجماعات المسلحة في ريف اللاذقية الشمالي، وقال المرصد المعارض إن العديد من المسلحين قتلوا جراء المواجهات في محيط قريتي السمرة والنبعين وفي المناطق القريبة من الحدود التركية.
على السفوح جبال ريف اللاذقية تتمركز دبابات الجيش السوري. عمليات رصد واستهداف ساهمت في فرملة اندفاع الجماعات المسلحة بعد أسبوع من الهجوم الذي بدأته انطلاقا من الحدود التركية. الوصول إلى قلب اللاذقية وفتح ممر بحري أهداف وضعها المسلحون قبل أن تتلاشى على وقع ضربات الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني التي احتوت موجات الهجوم الأولى. المعارك بعد مضي الأسبوع الأول على فتح هذه الجبهة لا تزال على تخوم بلدة كسب وعلى مسافة كيلومترات قليلة من الحدود التركية. المرصد السوري المعارض تحدث عن مقتل العديد من المسلحين جراء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوري والمسلحين في محيط قريتي السمرة والنبعين في ريف اللاذقية الشمالي، في وقت يستخدم الجيش السوري سلاح الجو والمدفعية الثقيلة لاستهداف تجمعات المسلحين في جبل التركمان. التعزيزات التي يستقدمها الجيش السوري إلى الجبهة الجديدة المستحدثة في ريف اللاذقية كانت محل استهداف من قبل الجماعات المسلحة، حيث دارت مواجهات عنيفة على أوتوستراد حلب اللاذقية. في هذه الأثناء تتواصل المعارك بين تنظيمي داعش وجبهة النصرة، حيث سيطر مقاتلو داعش على بلدة البصيرة الاستراتيجية وحق الجفرة النفطي في دير الزور، وما زالت المواجهات مستمرة بين الطرفين للسيطرة على حقول النفط في المنطقة. وفي حلب شمال سوريا جرت اشتباكات بين داعش والنصرة في منطقة الراعي قرب الحدود مع تركيا، وسط أنباء عن سقوط قتلى في صفوف الطرفين. قوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية المساندة له اشتبكت مع الجماعات المسلحة في محيط بلدة الفوعة بريف إدلب، حيث سقط عدد من أفراد هذه الجماعات أثناء محاولة تقدم، كما أفاد المرصد المعارض. وفي حمص وسط سوريا، قالت وكالة الأنباء الرسمية سانا إن الجيش أحبط محاولة مسلحين التسلل إلى إحدى النقاط العسكرية في الدار الكبيرة.
أعلنت الأمم المتحدة أن أزمة اللاجئين السوريين في لبنان تشكل تهديدا خطيرا لاستقراره، محذرة من انهياره بشكل كامل وانعكاسه على المحيط.
في أخطر تصريح صادر عن جهة تابعة للأمم المتحدة، أعلنت ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان نينت كيلي أن تدفق حوالي 1 مليون لاجئ من سوريا إلى لبنان يشكل تهديدا خطيرا للبلد المنهك، مشيرة إلى أن الدول المانحة ربما لا تدرك التأثير المحتمل إذا تعرض لبنان للمزيد من زعزعة الاستقرار. كيلي كشفت أنه لا توجد دولة واحدة في العالم تحوي هذه النسبة الكبيرة من اللاجئين كما هي الحال في لبنان، محذرة من انهيار لبنان بكل ما تحمله الكلمة من معنى في حال لم يتم تقديم دعم لهذا البلد، ويصبح امتداد الصراع في سوريا بقوته الكاملة إلى لبنان مرجحا بشكل أكبر بكثير. كيلي قالت إنه حتى الآن تم تقديم تعهدات تمثل 14% فقط من حاجة القيام بأعباء اللاجئين السوريين في لبنان والمقدر ب1,700,000,000 دولار. المسؤولة الأممية تابعت أن الدول ليس لديها إدراك كاف لما قد يعنيه زعزعة الاستقرار في لبنان من تأثير على إيجاد حل في سوريا، متخوفة من مخاطر على استقرار إسرائيل أيضا.
اعتبر رئيس الجمهورية ميشيل سليمان أن كل العمليات الإرهابية التي تطال عناصر الجيش والقوى الأمنية لن تمنع من تنفيذ قرار مجلس الوزراء الحفاظ على الأمن والاستقرار مهما بلغت التضحيات. وأمام زواره نوه سليمان بما تقوم به القوى العسكرية والأمنية في ملاحقة الظواهر الإرهابية وآخرها مطاردة الإرهابي سامي الأطرش، ودعا رئيس الجمهورية القوى الأمنية إلى مواصلة خطواتها وعدم التعاون مع الإرهابيين والمجرمين من أجل قطع الطريق على من تسول له نفسه تحويل لبنان إلى ساحة رهينة لحسابات إرهابية إجرامية. رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك دعا كل القوى السياسية إلى توفير الغطاء السياسي الكامل للجيش اللبناني للقيام بمهامه على الأراضي اللبنانية كافة. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليها السلام في بعلبك، نوه الشيخ يزبك بموقف أهالي بلدة عيط الشعب الجنوبية الذين وقفوا بوجه الاحتلال مؤكدين تمسكهم بأرضهم ومقاومتهم.
وإن الغارقين في أحلامهم ورهاناتهم وتشكيكهم بالمقاومة دعوهم، والأوهام والمقاومة هي الواقع الحاضر وسياج منيع.
وعد وزير الصناعة حسين الحاج حسن اللبنانيين بتوقف استعمال مادة النتامايسين في صناعة اللبنة. وبعد اجتماعه مع وفد من المجلس اللبناني لمنتجي الألبان والأجبان، تعهد الحاج حسن بتحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاع الألبان والأجبان خلال شهر تقريبا.
أولا بقدر أعلم الشعب اللبناني أنه استعمال النتامايسين باللبنة توقف، ويعني فينا نقول بالمصانع اللي بيمثلوا هون 75% ل80% من انتاج الحليب بلبنان نتامايسين ما بقى فيه باللبنة ولا باللبن. خلال شهر حيكون عنا نقلة نوعية كبرى بمجال تصنيع الحليب ومشتقات الحليب واللبنة والجبنة وبمجال سلامة الغذاء. اللي بقدر طمن اللبنانيين انه بحالة بالألبان والأجبان وغيرها بحالة منيحة وجيدة حتكون أحسن وأحسن إن شاء الله تعالى.
دعت لجنة العمال المياومين وجبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان جميع المياومين إلى الاعتصام أمام المجلس النيابي يوم الثلاثاء المقبل بالتزامن مع انعقاد جلسته التشريعية.
ممنوع حدا يتسافر، ممنوع حدا يجي على شغل، ممنوع حدا يقعد ورا مكتب، لأنه هيدا مصيركم ومصير أولادكم على يوم الثلاثاء.
بهذه اللهجة القاسية جاءت دعوة لجنة العمال المياومين وجبات الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان إلى الاعتصام يوم الثلاثاء المقبل أمام المجلس النيابي بالتزامن مع انعقاد جلسته التشريعية. اللجنة دعت جميع العمال من مختلف المناطق اللبنانية إلى الاعتصام رفضا لإقرار القانون الهادف إلى ملء المراكز الشاغرة في المؤسسة عن طريق إجراء مباراة محصورة بعمال غض الطلب وجوبات الإكراء، ووصفت هذا الاقتراح بالمجزرة.
تطالب اللجنة المجلس النيابي الكريم رئيسا وأعضاء التصديق على القانون الأساسي الذي أقر في مجلس النواب، وترفض رفضا قاطعا أي مشروع آخر من شأنه أن يمس بصلب القانون الذي تم التوافق عليه بين المياومين والسادة النواب. هيدا المشروع بكل بساطة احنا منفوت فيه بالتفاصيل، بيحرمنا من أهم حقين من حقوقنا، واللي التثبيت هو بيعطينا هول حقين. أولا تثبيت جميع العمال أولا، وثانيا كل إنسان ما إله حق بالتثبيت إله حق بتعويض عادل. بنتمنى على أي عنون مقترح على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، مين ما قدموا مين ما اقترحوا يكون عادل ومنصف لتعبنا ولعرق جبيننا ولدم الشهداء والجرحى يلي سقطوا منا.
وحذرت اللجنة من تمرير هذا المشروع، وهددت بإقفال المؤسسة بشكل تام والبدء باعتصام مفتوح لا ينتهي إلا بتثبيت العمال والجبات في ملاك المؤسسة.
أنقذت فرق الجيش والدفاع المدني في مدينة صور الصياد علي سلطاني الذي أبحر في عمق البحر منذ عصر الأمس باحثا عن رزقه، وعلق على بعد 7 أميال من الشاطئ.
ساعات طويلة قضاها صيادو الصور بانتظار زميلهم علي سلطاني الذي غادرهم إلى عمق البحر منذ عصر الخميس باحثا عن رزقه. فتحرك الجيش اللبناني والدفاع المدني بحثا عنه بين هذه المسافات الطويلة.
فجأنا الصبح الساعة 9 عم بدقوا أهله عم يتفقدوا عم يسألون عليه إذا علمينا ولا لا، اللي بالعادي يجي علمينا يعني هو، وبيجي عم يسأل صرحة تانية نص ليل. لما اتصلنا علمينا حب البحر هون قالوا لنا ربيته هون وشخطورته مش هون، توقعنا شيء أكيد إنه يكون خربان.
في 3 الصبح كنا على منطقة صوب الرشيدية على غمق يعني 250 متر تقريبا، شفنا ضوء نحن بس قلنا شخطورة زينا يعني، مش انه عرفنا انه واحد مقطوع ولا شيء.
ساعة ظهر الجمعة حملت معها اخبارا عن سلطاني، خذله مركبه في عمق البحر بعطل ميكانيكي طارئ على بعد 7 أميال من الشاطئ.
عمشي بالشرك، خلصت عم طول الشرك، صار معطل بالفتيس طير قوي، سحب الطيار من هون يا البيضة كل الليل، هالسحب من الفليك من برا من جوا عشرون عشرون ضوين من الدحات ما تبعهوش، اللي ضلتني طلع النهار ولا فلوكة ما فيه. هلا الساعة 11 لا ترى برا برا بيتاز عم دور علي طرد الجيش اجي ولا غي سحبوني وقتل علمينا.
انقذت فرق الجيش والدفاع المدني علي سلطاني، وانقذت معه عائلته من كارثة كادت تصيبها بمعيلها. من مدينة صور سامر حاج علي، قناة المنار.
عقد وزير الاعلام رمزي جريش والمجلس الوطني للاعلام اجتماعا تشاوريا مع ممثلي الوسائل الاعلاميه المحليه. جريش اكد حريه الاعلام في اطار القوانين الموجوده والمناقبيه الذاتيه للاعلاميين، واعلن عن تشكيل لجنه لاقرار مطالبهم.
بنتيجه هذا اللقاء التشاوري تم الاتفاق على تاليف لجنه للتشاور مع وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للإعلام من أجل تسريع إقرار المطالب التي تشكل هواجز للإعلاميين. كذلك وعد الإعلاميون بأن يأخذوا بالاعتبار الملاحظات التي أبديتها حول بعض الخلل في الأداء الإعلامي.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في الجنوب الشهيد المجاهد محمد هاني الطويل الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. مسيرة التشيع الحاشدة انطلقت من أمام منزل الشهيد في مسقط رأسه خربة سلم، يتقدمها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله والفرق الكشفية وحملة الرايات. النعش حمل على أكف رفاق الدرب وجاب الشوارع البلدة وصولا إلى جبانتها قبل أن يؤم الصلاة على الجثمان الطاهر السيد عبد الصاحب فضلة ليوار بعدها الثرى. سلسلة من الأخبار والنشاطات المحلية في التقرير التالي.
ترأس رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في القصر الجمهوري اجتماعا للجنة التحضيرية للحوار الوطني، حيث طلع منها على الاستعدادات الجارية لانعقاد هيئة الحوار الوطني قبل ظهر الاثنين المقبل في قصر بعبدة. احتفل معهد قوى الأمن الداخلي في الوروار بتخريج دورة تنشئة عسكرية ومسلكية وقانونية ل500 مأمور متمرن من الأمن العام في المعهد بحضور عدد من الممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية. دعت الأمانة العامة لقوى 14 أذار في اجتماعها الأسبوعي الحكومة اللبنانية إلى تقديم شكوى أمام الأمم المتحدة ضد كل اعتداء على السيادة اللبنانية حفاظا على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. بعد الجنوب والبقاع نظمت لجنة دعم المقاومة في فلسطين والهيئة الصحية الإسلامية يوما صحيا مجانيا في مخيم شتيلة في بيروت لمناسبة يوم الأرض. استقبل رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري وفدا من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والذي جدد تأكيده على ضرورة تحييد المخيمات الفلسطينية عن كل الخلافات الداخلية اللبنانية. رحب رئيس التجمع الشعبي العكري النائب السابق وجيه البعريني بالقرارات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وخلال استقباله راعي أبراشية طرابلس وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ظاهر، شدد البعريني على ضرورة الإسراع بإنصاف طرابلس والمناطق المحرومة وتقديم ما تحتاجه من أجل تأمين حياة كريمة تزامنا مع الخطط الأمنية.
ونصل الآن إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان.
نشرة الطقس من قناة المنار برعاية ألفا.
السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته. طقس رباعي مستقر يسيطر على لبنان في هذين اليومين. جو الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح من 10 إلى 14 درجة درجة واحدة بالأرز، ومن 5 إلى 8 درجات في البقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 766 ملم زئبق. الرطوبة مرتفعة وهي تتراوح بين 50 و80%. الرياح في لبنان جنوبية غربية وسرعتها من 8 إلى 25 كم في الساعة. موج البحر هادئ وحرارة سطح المياه 18 درجة. جولة على بعض المناطق اللبنانية ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد، ونبدأ من النبطية 24 درجة، 18 بشبعة، 21 في راشية، 22 لجزين، زحلي 27 درجة، بيروت 26 درجة، 24 في بعلبك، 16 في بشري، وختام الجولة عند الهرمل مع 24 درجة. طقس الغد مشاهدينا في لبنان إذا مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة. يصل أقصاها نهارا إلى 26 درجة وأدناها 13 درجة. انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم السبت مع 25 درجة، مع احتمال تساقط أمطار متفرقة اعتبارا من مساء السبت الأحد. يستمر احتمال تساقط الأمطار حتى صباح يوم الأحد، وأقصى درجات الحرارة تسجل 17 درجة. شكرا مشاهدينا لحسن المتابعة، دمتم في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله.
اليوم مع الفا صار فيك تنقل الباقة يلي بتناسبك على تليفونك، من 750 ميجا بايت ب$19 بالشهر ل 40 جيجا بايت ب$149 بالشهر، كلهم بسرعة 4G واكيد متوفرين بسرعة 3G بلس.
تذكير بأبرز عناوين النشرة. اغتيال جديد في طرابلس لعنصر من قوى الأمن، وضبط مخزن للسلاح في عيدمون العكارية. مصادر التمويل تعلق السلسلة والنقابات تتوعد. سلام من عين التيني.
إذا البلد لم يكن مستقرا فليس من السهل أن نواجه استحقاقاتنا الدستورية.
جولة في المطار بحثا عن سجون الشبكشي. إطلالة للسيد نصر الله عصر الغد باحتفال في عيناته. أوباما في الرياض وسط زحمة الملفات. معارك بين النصرة وداعش في دير السورة. المنار دوت كوم دوت البي للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.